بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور متوفيق لا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة الأداب الشرعية لابن عبد القوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم، وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه. قال: وحذر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مسرد، ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا تردد. وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبيعة عسجد وأنف وربط السن منه ضرور.
الذكران يحرم عليهم لبس الحرير ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مسرد، كذلك التكة من الحرير. نعم. وأما ما يتعلق بالذهب والفضة، فالفضة تحل للذكر إذا كانت خاتما أو حلية سيف وأنف وكذا، ولو احتاج إلى أنف من ذهب عند الحاجة فقط فيكون هذا لا بأس به، على اعتبار أنه من التداوي لا من التزيين، فالرجل لا يتزين بالذهب أبدا، إنما إذا احتاج، كما في حديث عرفجة لما اتخذ خاتم أنفا من فضة فتعفن، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. نعم.
وأنف
المجلس يعني يجلس عليه يعني.
وأنف وربط السن منه ضرورة، وقول أبي بكر مبيح المزهد.
وشرابة يعني هو الشراب. نعم. يعني تكة من الحرير والشراب من الحرير. نعم. نعم. وكذلك أيضا. نعم. لي موضع السروال. السروال يربط به. نعم.
وقولين: خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة البيضة ووجهين أسندي.
البيضة.
من الفضة البيضة ووجهين أسندي. أحل لجين في خمائل صارم وخف وران خوذة جوشن طدي. وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة.
قوله: أحل لجين في خمائل، يقول الشيخ فوزان يعني السيف في حمائل صارم، يعني السيف. الحمائل العلائق التي يعلق بها السيف لا بأس أن تحل بالذهب، كذلك يباح تحلية الخف وما يلبس على الرجل من الفضة، والران وهو نوع من الخفاف، والجوشن وهو الدرع الذي يلبس أو يلبس في الحرب ليقي من السلاح، يباح أن يحل بالفضة، والمغفر وما يكون على الرأس يسمى الخوذة، كل هذا يباح تحليته بالفضة. نعم.
وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد.
ليكره. قال الشيخ: كتابة القرآن على البسط والأشياء التي توضع محرم، ولا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم، ولهذا قال: يحرم كتابة القرآن بحيث يهان. كذلك كتابة القرآن على الجدران لا يجوز أيضا امتهان القرآن الكريم بذلك. القرآن ما أنزل ليكتب على الجدران، القرآن أنزل ليحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويقرأ ويعمل به، ما أنزل للزينة والنقوش. يبقى لا ينبغي الإنسان يكتب قرآنا على جدار على حائط، حتى ولو قال أنا أعتبر بهذه الآيات، نقول عندك في المصحف اعتبر بها في المصحف، لأن هذا قد تسقط فتداس بالأقدام عرضة ومظنة للإهانة. ثم هذا ليس من عمل السلف، سواء كان هذا في المساجد أو في البيوت. نعم.
وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد.
يقول: وأما كتابة غير القرآن من الأذكار مثل لا إله الله سبحان الله الحمد لله، فهذا إذا كان لا يمتهن فلا بأس كما ذكر الناظم، والصحيح أنه لا يكتب شيء من هذا. نعم.
وحل لمن يستأجر البيت حكة التصاوير كالحمام للداخل اشهد.
نعم. يقول: إذا استأجرت بيتا وفي صور محرمة فيحل لك أن تزيل هذه الصور، وإن كان صاحب البيت لم يأذن لك، لأن هذا إزالة لمنكر، وكذلك الحمام إذا كان موضوع فيه تصوير تزيلها فهذا إنكار منكر، لكن قد يحصل ضرر على هذا فتقول لصاحب البيت هذا لا يجوز وكذا وينبغي محوه وينبغي، فأقول لا 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 هذه لوحة مثلا وليكن برواز غالي الثمن وهذه صورة أبي أو صورة كذا، ولا تترك أنت مالك دخل، أنت استأجرت البيت مالك دخل بهذا، نقول خلاص خذها أنت عندك ولا تبقى في البيت، فإن قال لا بد تبقى في البيت وإلا ما تستأجر نقول لن نستأجر. يبقى هنا الأصل أنه في إزالة المنكر ما يلزم الإذن، الأصل أنه ما يلزم الإذن. ليه؟ لأن هذا الشيء لا يملك أصلا، حتى لو قلنا نستأذن مالكة ولا نستأذن كذا، لكن من باب آخر وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا في الغرب بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه، فنقول هذا مع الإيه؟ مع القدرة، لأن هذا الرجل سوف يقول لي إن كسرت أنا هذا البرواز كسرته، يقول تعالى ادفع ثمنه 10,000 جنيه، فيبقى إذا نقول له تعالى هذا حرام ولا يجوز وينبغي أن تكسره وكذا، إن أصر على هذا نقول خلاص لا تبقيه في بيتي. نعم نعم. هل يترتب مضرة؟ كان يترتب مضرة على الفلاشة هذه اللي انت اخذتها وجدت فيها اشياء محظورة، ترتب مضرة على هذا يبقى تعلمه، ما يترتب مضرة خلاص خلاها فلاشة شرعية. نعم. لا تبقي فيها الى ما كان مشروعا.
وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس ان تطلب وبالرأس فاصددي.
يقول شراء لعب الأيتام الصغار والأطفال إذا كانت على شكل حيوانات أو آدمين ورأسها باق فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا غمصتها، أما إذا كانت صورة بدون رأس فلا بأس بذلك، إذا كانت صورة بلا رأس فلا بأس بذلك، وهذا الصحيح ولا يقال ممتهنة هذه الصور واللعب ممتهنة. الصحيح من كلام أهل العلم أن حتى الممتهن ينقض كما جاء الحديث عند مسلم. نعم. ولكن بعض العلم يرى إذا كانت ممتهنة فإنه لا بأس بها، لكن الصحيح كما عند مسلم أنه لا تترك صورة ولو كانت ممتهنة وإنما تشق. نعم.
ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد.
يقول كذاك إذا اشترى الطفل الصورة الواضحة وإن اشتراها من مالها فلا يجوز، لأنه لا يتصرف في مالها إلا بما هو من مصلحته. نعم.
ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد.
كاملا يعني بالرأس، يكون الصورة بالرأس، فهذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. نعم. الرأس ايه؟ هو الصورة، الرأس بلا جسد هو الصورة، إنما الصورة الرأس، لكن جسد بلا رأس لا إشكال فيه، رأس بلا جسد فيه الإشكال، فالصورة هي الرأس. نعم نعم. المهم أنه يزول شكل الوجه، فلو الإنسان طمس العين العرض هكذا بحيث أنه لم يعد وجها ما في مشكلة. نعم. أو بلا أنف بلا فم فتصبح صورة صورة عين صورة أذن وليس صورة رأس، ولهذا الأذن وحدها العين وحدها الأذن والعين كل هذا ما تكتمل به صور. نعم.
يذكر بعض أهل العلم شيخنا يعني لابد أن يزال ما لم تكن معه حياة،
لابد
يعني أن يزال من الصورة ما لا تصلح معه الحياة.
لا 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 لا, لا, لا. قيد ما لا تصلح معه الحياة هذا قيد لم يرد به شريعة وهو قيد ضعيف، زي اللي صنع التمثال وفرغ رأسه من الداخل وبعدين وضع بقى باروكة على وشعر على رأسه، يقول هذا لو كان حيا ما يحيا ورأسه فارغ، هذا كله تحيز، إنما الصورة وهي واضحة المعالم هذه الصورة، والمعتبر هو الرأس. نعم. مالها؟ ما احنا قلنا لعم اطفال اذا كان يمحو رأسها ما في بأس، او يطمس تكون بلا يبقى الوجه مطموس كله. انما لعب الاطفال الان من اشد ما تكون مضاهاة، الان نفس تماما عين تتحرك بل تمشي وتمضي بل تتكلم. وانظر سبحان الله الى ما نتخلو عقل الان، تطور نفس هذه الاشياء حتى اخبرت ان الان تصنع عرائس وتباع وتشترى وتمارس معها الرذيلة والعياذ بالله. شوف وصل الامر الى ماذا، الى هذا النوع من المضاهاة العجيب سبحان الله. نعم. وإن الله وإن الله رجعون. الباب إذا فتح، إذا فتح لك منه ثقب أزيح بعد ذلك، كل الباب سيرفع بعد ذلك. ولهذا معظم النار من مستصغر الشرر في أي مسألة، معاصي ولا بدعة، لو سمحت بأدنى أدنى بدعة تأتيك البدعة الكبيرة، فينشأ كل شيء صغيرا ثم يعود كبيرا بعد ذلك، كما قال بربهاري، فتعود كبارا، تنشأ صغارا فتعود كبارا. شوف وصل المسألة إلى ماذا. بل الآن أخبرنا بعض الإخوة أنهم يصنعون إنسانا يعني إلكتروني وكذا، بحيث بيتعامل يروح ويجي ما أدري إيه، وتمر عليه تحييه ويرد عليك التحية عن طريق أشياء معينة. يعني سبحان الله إلى هذا الحد وصل أمر إلى حد من المضاهاة، يأخذ جنسية كمان يعني هذا اللي شوف وصل أمر إلى أي حد سبحان الله. نعوذ بالله. نعم.
ولا بأس في لبس الفرى واشترائها، جلود حلال موته لم يؤطد.
نعم.
وكاللحم
فراء جمع فروة فوزان، وهي اللباس من جلود الحيوانات فيها شعره، هذه إن كانت من الحيوانات المباحة كالأغنام وغيرها فلا بأس بها لأجل الدفء، أما إن كانت جلود سباع وأسود وأشياء محرمة فإنها حرام، اللي هو الفرو يعني. نعم.
وكاللحم في الأول حضرا جلد ثعلب، وعنه ليلبس والصلاة به الصدودي.
وعنه في الثعلب ليلبس والصلاة به يعني فيه أصدودي. يقول الشيخ الثعلب اختلفوا فيه هل هو حلال أم حرام، يجوز أكله أو لا يجوز أكله، في خلاف بين العلماء، فالذين يرون إباحته يرون إباحة جلوده، والذين يرون محرم يحرمون جلوده، فهذا بناء على القولين، وعلى القول بجواز لبس جلده فإنه لا يصلي فيه لأنه لم يقطع بطهارة جلده، لكن هذا ضعيف. والله إذا كنت أنا أراه مباحا فأصلي فيه ولا إشكال، لا فرق عندي بين الصلاة واللباس، إذا كان عندي مباح فأصلي وألبس أو لا فأبتعد عن هذا. نعم. نعم. في الثعلب بنفسه هل هو حلال أم حرام، يعني يكون زي الضبع مثلا أو غيره. نعم. إيه يكون لعله قصوع الضبع يمكن. نعم.
مختلف فيها شكل.
نعم.
مختلف في بعض أهل العلم.
إيه نعم.
وقد كره السمور والفنك أحمد، وسنجابهم والقاقم أيضا ليزدد.
نعم. يقول الشيخ هنا الفنك والسمور نوع من الحيوانات تعيش في البر، كذلك السنجاب والقاقم، هذه حيوانات معروفة يحرم أكلها فتحرم جلودها. نعم.
وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع احضر كهر بأوطد.
نعم. يقول أما جلد الأرنب شك في حلال أنه يباح أكلها فيباح جلدها، وكل السباع احضر كهر بأوطد، معناه أن جلود السباع كالأسود والنمور فهذه جلودها محرمة لا يجوز استعمالها ولا افتراشها لأنها نجسة العين، والسبع هو الذي يفرس بنابه ويفترس بنابه إن كان من الحيوانات، وإن كان من الطير فالسبع منها هو الذي يفترس بمخلبه، فتحرم جلودها لأنها نجسة العين ولا يطهرها الدباغ، وكل السباع احضر يعني حرم كل السباع. وضابط سبع من الحيوانات هو الذي يفترس بنيابه بنابه كالاسد والنمر والذئب ومن الطير ما يفترس بمخلبه. اما السباع من جهه اللحم فنعم لان النبي نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. اما الجلود فالذي يظهر والله اعلم ان الجلود بالدباغي تطهر سوى جلد الكلب والخنزير ولا علاقه بين الجلد وبين اللحم. نعم يحرم اكلها كالحمر يحرم اكلها لكن مع ذلك يباح جلدها اذا دبغ. نعم.
ولا بأس بالخاتم من فضة
جلود السباع إذا دبغت يا فاخلة. نعم.
ولا بأس
بالخاتم لا يحرم من الجلود إلى جلد جلد الكلب والخنزير على خلاف أيضا بين العلماء حتى في جلد الكلب والخنزير لكن صحيح أنه يحرم ذلك. نعم.
ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد.
نعم.
ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجد.
قال يباح للذكر في الخاتم من فضة لأن النبي اتخذ خاتم من فضة أما خاتم من الذهب فهذا سبق أنه لا يجوز. وأما الفضة فلا بأس بتخذيه خاتما منه لأن الرجال بحاجة للتختم كان ينقش الرجل فيه اسمه. وكذلك يباح للرجل اتخاذ خاتم من غير الفضة ولو كان من معدن ثمين لأنه لم يرد النهي إلا عن خاتم الذهب فيتخذ الخاتم من فضة أو من عسجد أو من الجواهر الكريمة لأنه لم يرد نهي عن ذلك والأصل هو الإباحة. نعم. لكن قال يكره من صفر رصاص حديده يعني يكره إذا كان من نحاس أو حديد فالبعض كره ذلك والبعض أباحة لأن النبي قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
ويحسن في اليسرى
والأولى ترك ذلك وأن الإنسان يقتصر على خاتم الفضة. نعم. ولا خاتم الفضة يكون مباحا أو مستحبا أيضا على قولين والأقرب أنه مباح وأن النبي ما تعبد بوضع الخاتم وإنما احتاج أن ينقش به صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ خاتم النقش محمد رسول الله. نعم.
ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد.
نعم.
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلا فعن كتب قرآن وذكر به اصدد.
نعم.
ومكحلة ميلا من النقض
يقول إذا كان مكتوبا في شيء من ذكر الله كلفظ الجلالة وعبد الرحمن وعبد العزيز أو شيء في أسماء من أسماء الله فيكره الدخول الخلا به لأن فيه ذكر الله فيضع قبل الدخول وإذا اضطر إلى الدخول به فإنه يديره ويجعل فصه داخل يده ويقبض يده عليه. نعم.
ومكحلة ميلا من النقض حرما وحلية مرآة ومشط مكدد وحلية
يحرم على الذكور والإناث تحلية المكحلة بالذهب أو الفضة وتحلية المرود وهو الذي يكتحل به بالذهب أو الفضة كذلك المشط لا يحل بالذهب ولا بالفضة وكذلك تحلية المرآة التي توضع في الجدار ليرى فيها صورتها عند التزين والتجمل لا تحل بشيء من الذهب ولا من الفضة وكذلك المشط الذي يكد به الشعر أو يكد به الشعر لا يحل بالذهب ولا بالفضة لا للرجال ولا للنساء. نعم هذا ذكره ابن عبد القوي رحمه الله. أما ما عدا الأواني فلم يرد دليل في المنع إلا من يمنع سائر الاستعمالات في الذهب والفضة في الأواني وفي غير الأواني وهذا القول قول مرجوح والصحيح أن المنع إنما هو للطعام والشراب أما ما عداهما فلا يمنع وقد اتخذت زوجته من زوجات النبي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إناء من فضة ووضع فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ينهى عن سائر الاستعمال لأمر النبي بكسرها إنما النبي نهى عن الطعام والشرب فيها فقال لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فهذا المنهي عنه من الطعام والشرب أما سائر الاستعمالات فتبقى لكن لا ينبغي الإنسان يفعل هذا هذا بالنسبة للأوانة. أما بالنسبة للرجل فحرام عليه الذهب في كل شيء، لكن يرخص له الفضة كخاتم وما سبق في بعض الأمور كسيف في يد السيف أو كذا، هذا يرخص له. أما الذهب فلا يحل له، نعم، إلا على وجه التطبب لا التزين. كان يضع سنا من ذهب لا يقوم غيرها مقامها، كما اتخذ عرفجة أنفا من ذهب. نعم.
وحلية قنديل دوات ومصحف وصرج وطوق للدواب مقلد.
نعم، يقول كذلك يكره أن يحل بالذهب والفضة القنديل والدواء والقلم، فلا تخدم هذه الأشياء شيئا في ذهب أنفا، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالذهب مباح له. نعم.
وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمد.
تبرر جزاء
وتحمد.
نعم، فعقوقهما كبيرة من الكبائر الذنوب. نعم.
ويكره في المشي المطيطة وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحد.
يعني لا ينبغي الإنسان يمشي مشية المتكبر، أما في الحرب فيباح فيها ما يباح في غيره لإظهار القوة والعجب وغير ذلك حتى يرهبه الأعداء. نعم.
ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد.
نعم، يقول الشيخ كذلك من الأداب الشرعية أن تشرب قاعدا، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الشرب قائما، والنبي شرب قائما لما شرب من زمزم، ناولوه دلوا فشربه وهو واقف، فيجوز الشرب قائما. وكذلك النعل يجوز أن تنتعل وأنت واقف، لكن السنة أن تشرب وأنت جالس، وأن تنتعل وأنت جالس. نعم.
ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله، وفي الخلع عكس واكره العكس ترشدي.
نعم، الأفضل السنة الإنسان إذا لبس النعل بدأ باليمين، وإذا خلع بدأ باليسار. نعم.
ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي.
نعم، أن تلبس نعلا واحدة هذا يكره، والنبي قد نهى عن ذلك، يقول حتى لو خربت إحدى عليه فإنه لا يمشي بالواحدة، بل يصلح التي فسدت ويمشي بهما جميعا، يوم يخلع السليمة حتى إذا أصلح الفاسدة مشى فيهما. نعم.
ولا بأس في نعل يصلي بها بلا أذن وافتقدها عند أبواب مسجدي.
يقول كذلك من المسائل المتعلقة بالنعال أن السنة أن يصلي بالنعلين، ولا بأس في نعل تصلي به، لأن النبي صلى في نعليه. نعم، إلا إذا كان فيها أذى فتقلب النعلين، فإذا وجدت أذى فحكهما. نعم.
ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص
حاله. يقول ما لم يترتب على الصلاة في النعلين ودخول المسجد بنعلين إساءة إلى المسجد كما في وقتنا الحاضر، فإن المساجد اختلف وضعها عن المساجد في الزمن القديم، كان مفروشة بالحصباء وكذا، إنما اليوم فلا يدخل الإنسان المسجد اليوم بالنعلين، وقد يفسد الفرش ويلوث الفرش. نعم.
وإن تلقى ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد.
نعم.
وإن تلقى يوما في
يعني
الطريق،
يعني قطعت شسعك فينبغي تصلحها ولا تلقيها، لأن هذا من الإسراف، يعني واحد يخيط، مش كل ما يفسد في ثيابه أو نعله يرميه، لا، الآن يمكن نعم الناس تفعل هذا اليوم، لكن كنا في الزمان الماضي الواحد وراء الحذاء حتى ربما يشتكي، والثياب ليه؟ لأن كل الناس كده يلبس مرقعة، أنت عندك رقعة وأنا عندي رقعتين وده عندي ثلاث رقع وكذا، معروف الحذاء ده كباس، تركب له كباس، تركب له مش عارف ايه، تغير النعل خالص لما بقى تمل من كثرة يدي تنجيب نعلا جديدة وتغير هذا، ليه كل الناس كده؟ لكن اليوم لو أنك فعلت هذا نظر الناس إليك بأبصاره. نعم.
وإن
نعم رجعوا الى هذا القطع نفسه يعني. نعم.
وان تلقى يوما في الطريق حجارة او الشوك او عظما اذل وكذا الردي.
نعم.
وكن حذرا عن
مجلس ان يكون فانه من الايمان ازالة الاذى عن الطريق. نعم.
وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعدد.
نعم، إياكم الجلوس في الطرقات إلا شيء ضروري وتحتاج إليه، فالتزم الضوابط الشرعية من رد السلام ودفع الأذى، أمر بمعروف عن منكر. نعم،
هي أمر بمعروف ونهي لمنكر ورد سلام للمسلم يبتدي.
نعم، للمسلم يبتدي، تتذكى بالسلام فرد عليه، فإن رد السلام واجب. نعم،
وغض لأبصار وكف عن الأذى وإرشاد من قد يستدل لمقصدي.
نعم، ترشد حائرا. نعم،
ومبهم طين في الشوارع طاهر وإلا فنزر منه عفو بأجود.
نعم، طين الشوارع يعفى عنه إذا لم تعلم النجاسة، علمت النجاسة وجب إزالته. نعم،
ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي.
نعم،
وقد لبث السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي.
نعم، لا بأس بلبس نعال السبتية وهي التي لا شعر فيها. نعم،
ويكره سندي النعال لعجبه فصرارها زي.
نعم،
زي اليهود فأبعدي. وفي نصه اكره للرجال وللنساء.
يقول النعال المتواضعة التي ليس فيها مظاهر فخر لا بأس بلبسها، أما النعال التي فيها مباهاة وفيها افتخار فيكره لبسها، مثل النعال السرار الذي له موت لأن هذا من نعال اليهود، فالشيء الذي فيه صوت عند المشي يكره لبسه، كذلك النعال السندية وكأنها نسبة إلى السند التي هي بجوار الهند، لأن هذه نعال فيها شهرة، فالحاصل أن النعال فيها شهرة وفيها خروج عن المألوف والملبوس في البلد يكره للإنسان أن يلبسه، يعني مثل ثياب الشهرة. نعم،
وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد.
ويقول يكره لبس الرقيق من الثياب للرجال والنساء لما فيما النعومة والرفاهية إلا فيما بين الزوجين، فلا بأس أن تلبس الزوجة الرقيق لزوجها، وقد يرد بالرقيق أيضا الذي لا يستر ما وراءه. نعم،
ويكره تقصير.
أما إذا طبعا أبدى عورة وإن كان يبدى عورة لسواهما فذاك محظور بغير تردد. نعم، أما إذا كان ما يبدى عورة لكن رقيق خفيف كذا فهذا قد يكون في نوع فتنة. نعم، ويكره
تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. نعم، وللرجل
قال يكره تقصير الثياب فوق نصف الساق، لأن الحد المشروع إلى نصف الساق من أعلى وإلى الكعبين ماسة، فهذا هو الحد في لباس المسلم ويتبع المعهودة في البلد، إن كان الناس يلبسون نصف الساق تلبس مثلهم، وإن كانوا يلبسون الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالف المألوفة في البلد ما دام أهل البلد على سنة، فلا تخالف عادة البلد فتكون من أهل الشهرة، وهذه فائدة عظيمة، لأن الشباب الآن صاروا يقصرون ثيابهم خلاف ما عليه أهل البلد، وصار الناس ينظرون إليهم باتهام، وربما يتهمونهم الآن بأنهم من الإرهابيين، والإنسان لا يعمل شيئا يصرف أنظار الناس إليه، يعني يجعل الثياب إلى نصف الساق حتى ولو لم يكن من عادة الناس، عادة الناس مثلا في البلد التقصير إلى الكعب فوق الكعب يعني بقليل، تمشي كما يمشي الناس على هذا. نعم،
وللرجال اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأطد. ويحسن حمد الله. وللرجال اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان.
وللرجل اكره.
وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأطد.
قال يباح تطريز الثوب بالحرير على الأكمام وعلى الجيب وأن تعمل الأزرار من الحرير، لكن بشرط أن يتجاوز 4 أصابع كما في الحديث. نعم،
ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد. وكل أخ أبلي وأخلق ويخلف الإله كذا قل عش حميدا تسدد.
نعم، هذه السنة.
ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي.
نعم، إلا إذا كان أيضا ثياب شهرة، بعض الناس ثياب الشهرة ليس فقط الفاخر الذي لا يلبسه الناس، بل وكذلك القديم المرقع الذي لا يلبسه من هو مثله. يعني ما أذهب أنا إلى عمل أو أمضي في الشوارع بثياب المرقع التي لا يلبسها الناس اليوم، هذا من الشهرة أيضا، هذا من ثياب الشهرة، كل ما يرفع الناس إليك في أبصارهم يقال هذا انظروا هذا مرقع الثياب. نعم.
تبارك ذو المن المدبر خلقه بما شاءه من غير
خلقه.
نعم. المدبر خلقه بما شاءه من غير منع مسرد، فكم حكم في طي أحكامه له يدبرها تجلو القلوب فتهتدي.
يقول هذا الثناء من الله تبارك على الله تبارك وتعالى، وتبارك هذه لفظة تقال إلى في حق الله، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فهذه اللفظة تقال إلا في حق الله، ومعناها ثبوت البركة ودوامها، فهذا لا يقال إلا في حق الله. فلا تقول تباركت علينا يا فلان، أو تبارك علينا فلان، لكن البركة بخلاف تبارك، لأنه هذا الذي تناهد بركته وتدوم، وهذا لا يكون إلا لله. ولهذا أصدرت المملكة قرارا، كان هناك بعض الفنادق والمحلات تسمى تبارك، فندق تبارك، محل تبارك، أصدروا قرارا بمحو هذه الأسماء. نعم. إنما مبارك، فلان بركة، نعم، بنت تبارك يغيرها، يغير ولد خليه مبارك، خليه مبارك، لكن تبارك هذا لله عز وجل. نعم.
فليس بمسؤول ولكن مسائل بريته عما يقولون في غده.
فليس بمسؤول الرب سبحانه ولكن مسائل، هو الذي يسأل، كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يلتزم بالأوامر والنواهي والآداب. نعم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل الطيب، وهو ما يجوز لبسه وما حرم الفضة والحرير والتختم. حاصله أن الذهب حرام على الرجال كله، لا يجوز له أن يستعمل شيئا إلا على وجه التطبب، إذا احتاج إلى أنف إلى سن. وهل هذا الأنف والسن إذا مات الإنسان يخلع ولا يبقى مكانه؟ قال العلماء إذا كان، إذا لم يكن فيه ضرر ولا انتهاك للجسد فيؤخذ حتى لا يتلف المال. إذا كان سن يمكن أن تخلع من غير ضرر كطقم مثلا، يعني تخلع، وإذا كان الأنف أيضا يخلع من غير ما ضرر ولا انتهاك لحرمته فلا بأس. أما إذا كان سيؤدي هذا إلى انتهاك الحرمة ككسر عظم أو نزع لحم فإنه يترك على ما هو عليه. ومثل المسامير التي قد تجعل في الظهر أو تجعل في كذا، ممكن واحد يقول لك نفتح الظهر ونأخذ المسامير نبيعها، هذا كله لا يجوز لأن هذا في انتهاك الحرمة. أما الفضة فيباح له خاتم الفضة، يباح له خاتم الفضة. أما المرأة فإنه يباح لها الذهب حتى أن تتختم به، والحرير كذلك. أما الرجل فلا يباح له الحرير إلا موضع الأربعة أصابع. أما عن جلود السباع أو كذا فإنه بالنسبة للبس فما كان يحرم أكله فيحرم لبس فروته، أما ما كان يباح فإنه يباح كذلك. أما الصلاة فهي مرتبطة أيضا بهذه المسألة. أحكام الحقيقة عديدة وأداب يعني طيبة في هذا الباب، وفيها تحريم التصوير أيضا. نعم. نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود السباع ميتة ومذبوح، وكان الشافعي يقول يتوضأ من جلود الميتة كلها إذا يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا.
نعم.
وقال ووافق أصحاب الرأي الشافعية في جلد الخنزير فقالوا لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ.
يعني خلافية والذي يظهر أنها بالدباغ تطهر لقول حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم. نعم بس يقول هذا يقبل التزكية هذا مزكى فالذي يقبل التزكية يباح جلده إذا مات حين إذا دبر لحديث ميمونة في الشاه هل أخذت مهبة بس هما يرجعونها للأصل إنما دية مأكولة اللحم تطهر بالموت أقصد تنجس بالموت فلهذا النبي قال هل أخذتم إهابها؟ نعم.
ذكر عدة منها رفع المباهاة هي ليس جلود السباع في المباهاة والذين نمر السباع.
الصلاة فيه. تكلمنا في الصلاة يقول لا يصلي فيه.